السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
إن الحمد لله
لكم
ونستعينه ونستغفره
والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام تحت باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. وفي الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس، وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث: ما أدري ما هو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال: فكلوه.
نعم، هذان حديثان في قصة واحدة، حديث أبي هريرة وحديث عائشة في قصة واحدة، قصة المجامع امرأته في نهار رمضان. قال: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. والتغليظ معناها أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، تغليظ العقوبة، تغليظ التحريم لهذا الفعل وهو الجماع في نهار رمضان على الصائم، فهو من كبائر الذنوب. ودل دليل من السنة ومن الإجماع على أن الجماع من مفطرات الذنوب، من مفطرات الصيام ومن كبائر الذنوب. وقال: ووجوب الكفارة الكبرى فيه. الكفارة الكبرى فيه، وسنذكرها إن شاء الله. وأنها تجب على الموسر والمعسر، فالكفارة تجب على الفقير وعلى الغني، هذا هو ظاهر الحديث. وهذا فقير هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، فالكفارة في مسألة المجامع أهله في نهار رمضان هي واجبة على الغني وعلى الفقير. قال: وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. هذا قول لبعض أهل العلم، بأنه إذا ما استطاع الآن لا تسقط عنه، تبقى في ذمته، ولكن الراجح أنها تسقط عنه كما هو ظاهر الحديث، كما هو ظاهر الحديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان. الأخر يعني من هو في آخر القوم، من هو في آخر القوم يقال له الأخر، الأخر وليس الآخر. إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، يعني هذا الرجل وقع على امرأته في رمضان. وجاء في لفظ مسلم أيضا قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وكذا أيضا في صحيح البخاري ما عدا قوله وما أهلكك، فعنده وما شأنك. إذا عند مسلم عندما قال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك، وعند البخاري وما شأنك، قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم أتجد ما تحرر رقبة، أتجد أنت ما تحرر رقبة، ويلاحظ هنا أنه لم يذكر المرأة، ما قال أتجدان ما تحرر رقبة، لا أتجد أنت أيها الرجل أتجد ما تحرر رقبة، قال لا، قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. كل الكلام موجه إليه هو، أتجد تستطيع، قال لا، قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا، تجد تطعم، فالكلام وجه إلى الرجل، قال لا، قال الراوي قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، هو يسمى زبيل كما قال في الرواية، وهو الزبيل، ومنهم يقول زنبيل منخوص، وهو المعروف عندنا الجراب، جراب التمر. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل أو الزبيل، قال أطعم هذا عنك، إذن كفر عن ذنبك بهذا التمر الذي في هذا الجراب، في هذا الزبيل، أطعم هذا عنك، لأنك لا تجد ما تطعم به 60 مسكينا. فجلس الرجل لم يخاطبه صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه أسقط عنه الكفارة لأنه لا يستطيع، والله عز وجل يقول واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرق من تمر أعطاه إياه، أطعم هذا عنك، فقال الرجل على أحوج منا، يعني ما في أشد حاجة منا في هذه المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، لا يوجد في المدينة ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا يا رسول الله. واللابة هي الحرة، حرة المدينة، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء، ويلاحظ من ذهب إلى المدينة في البر تأتي هذه أرض ذات حجارة سوداء، هذه تسمى اللابة، فواحدة على حدود المدينة والأخرى على الحدود الأخرى من المدينة، لابتان. فهو يقول ما بين لابتين، يعني ما بين حدود المدينة وهذه البيوت التي في المدينة أهل بيت أحوج منا. فقال صلى الله عليه وسلم فأطعمه أهلك. وفي رواية قال اقضي يوما مكانه. وهذه الرواية صححها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 516، قال هي صحيحة الزيادة هذه، اقضي يوما مكانه، فأمره بالقضاء وأمره بالكفارة. ورواية عائشة رضي الله عنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقت، وفي رواية هلكت، وكلاهما في الصحيحين هلكت احترقت، وهذا دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، على أن هذا الفعل الجماع في نهار رمضان متعمدا عالما بالحكم مختارا فهو دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. احترقت هلكت يا رسول الله، هكذا يقول. قال صلى الله عليه وسلم: مما ذاك؟ ما أحرقك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. ورواية مسلم: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. وطئت امرأتي في رمضان نهارا، هذه رواية مسلم من روايات مسلم، وكذلك عند مسلم وعند البخاري هذه الرواية: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس. هنا الحديث مختصر لأنه في البداية أمره أن يحرر رقبة فلم يجد، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: لا أستطيع يا رسول الله، وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ ثم قال له في الثالثة: تطعم 60 مسكينا. فهنا الرواية مختصرة، رواية عائشة رضي الله عنها. قال: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس أسقط عنه، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بشيء آخر. وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام، نفس القصة السابقة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى تمر بعرق فيه تمر. فالرواية الأولى بيّنت أن ما في هذا، ما عند هذا الحمار أو هذا الطعام الذي كان يسوقه هذا الإنسان يسوقه على الحمار، هذا الطعام هو تمر، لأن رواية أبي هريرة السابقة بيّنت ذلك. فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين المحترق؟ لما أتى هذا التمر سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق الذي قال: أنا احترقت يا رسول الله؟ قال: ها أنا ذا، أنا موجود يا رسول الله. يقول: قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال: فكلوه فكلوه. والحديث له ألفاظ وروايات كثيرة، ومن ضمنها الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه عندما قال هذا الكلام، عندما قال: ما على أحوج منا يا رسول الله، على أحوج مني يا رسول الله، ما لأهلي طعام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وفي رواية حتى بدت ثناياه، ثم قال: أطعموا أهلك، أطعموا أهلك. هذا الرواية في الصحيحين، هذه الرواية في الصحيحين. المهم، هذا الحديث، قصة هذا الرجل، فيها بيان أن الجماع من مفطرات الصيام، وهذا دليل عليه، وكذلك دل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع الحافظ النووي وغيره من أهل العلم. وأيضا الحديث يدل على أن كفارة الجماع أو أعلى من فعل هذا الفعل عليه قضاء وكفارة، القضاء بدليل الزيادة في هذا الحديث، في رواية الحديث: اقضي يوما مكانه، التي صححها الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 11 516. والحديث أيضا دليل على الكفارة، لأنه أمره أن يحرر رقبة لكنه لا يستطيع، أمره أن يصوم شهرين متابعين قال: لا أستطيع، وأمره أن يطعم 60 مسكينا قال: لا أستطيع. فالكفارة دل عليه هذا الدليل، وعلى أن الرجل الذي وقع على امرأته وعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، وهي على الترتيب، الصحيح أنها على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. هذا الصحيح أنها على الترتيب. وبعض أهل العلم قال إن كفارة الجماع على التخير لا على الترتيب، لكن الذين رووا الترتيب أكثر، فروايتهم أرجح، لأنهم أكثر عددا، ولأن معهم زيادة علم، حيث اتفقوا على أن الإفطار كان بالجماع، ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى. ومن علم حجة على من لم يعلم. ومما يرجح الترتيب أيضا أنه أحوط، ولأن الأخذ به مجزي أو مجزئ، سواء قلنا بالتخير أو لا، بخلاف العكس، بخلاف العكس. وقال الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 421، قال: وقد ذكر ابن القيم لرواية الترتيب مرجحات 6، فراجعها في تهذيب السنن. في المجلد الثالث 269 تهذيب السنن للإمام ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 269 ذكر المرجحات الست لرواية الترتيب، فالراجح هو ترتيب الكفارة. أيضا مسألة أخرى، من لزمته الكفارة وعجز عن العتق أو الصيام أو الإطعام فإنها تسقط لأنه لا تكليف إلا مع القدرة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا يدل على ذلك في الحديث نفسه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط كفارة عن الرجل عندما أخبره بإعساره ودفع إليه عرقا فيه التمر ليطعمه أهله. فهذا الرجل لم يكفر عن فعلته، لأنه لم يطعم 60 مسكينا، أخذ التمر له ولأهله، لم يطعم 60 مسكينا. فهذا دليل على أن الكفارة تسقط له عن العاجز عن العتق أو الصيام أو الإطعام، من عجز فليس عليه كفارة. ومسألة أخرى، أنه لا يلزم المرأة كفارة، لا يلزم المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعل جرى بين الرجل وزوجته، قال: وقعت على امرأتي يا رسول الله، وقعت على امرأتي، ذكرت المرأة، ولم يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة. وهنا لا تقاس على الرجل، من قال من أهل العلم بأن المرأة عليها كفارة قياسا على الرجل يقال إنه هذا قياس مع الفارق، فالمرأة لا تقاس على الرجل في هذا الحكم. كذلك هنا أيضا في الحديث بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للرجل أن عليك كفارة، ولم يذكر المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمها بذلك. مسألة أخرى، إذا تكرر وقاع الرجل أهله في نهار رمضان في يوم واحد، وقع في أول النهار على زوجته وثم وقع مرة أخرى الظهر ومرة ثالثة العصر، فهذا تكفيه كفارة واحدة، لأنه في الوقوع الأول أفطر في هذا اليوم، فما فعله مرة ثانية أو ثالثة فهذا في وقت الفطر وليس في وقت الصوم. فإذا تكرر وقاع الرجل أهله في نهار رمضان في يوم واحد فلا تتكرر الكفارة، بل تكفيه كفارة واحدة. أما من تكرر وقاعه في أيام فعليه القضاء والكفارة عن كل يوم أفطر فيه. فلو فعل هذا الفعل في 10 أيام في شهر رمضان فعليه قضاء 10 أيام وعليه 10 كفارات. هذا هو الراجح في المسألة. مسألة أخرى، إن جامع في قضاء رمضان، الآن إنسان سافر أو مرض في شهر رمضان وعليه صيام 3 أيام مثلا، فأراد صيام قضاء رمضان بعد رمضان، وأثناء الصيام وقع على امرأته في هذا اليوم الذي هو يوم القضاء، فهذا حكمه فسد صومه، وعليه التوبة والقضاء فقط ولا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة بفعل ذلك في شهر رمضان. هذا هو الراجح في هذه المسألة وما يتعلق بهذين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس.
نعم، هذا حديث في مسألة السفر بالنسبة للصائم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. قال: هو في غير معصية، ويأتي الكلام خلاف أهل العلم في هذه المسألة إذا كان سفر معصية. منهم من قال لا يأخذ بالرخصة بالنسبة للفطر وقصر الصلاة والجمع لأنه سفر معصية، وهذا قول مرجوح لأن الحديث عامة ودلت على أن المسافر المسلم في سفر معصية أو في سفر طاعة ما دام مسافرا يأخذ برخص السفر من الإفطار في نهار رمضان ومن قصر الصلاة والجمع وغيرها من أحكام السفر. قال إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، فحدد كما هو قول جمهور أهل العلم مسافة السفر. فحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، موضع قريب من مكة، حوالي يبعد عن مكة 100 كيلو متر. الكديد قريب من مكة حوالي 100 كيلو متر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هناك فأفطر. خرج إلى مكة يعني عام الفتح، سافر صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فصام حتى بلغ الكديد على بعد 100 كيلو متر، أفطر هناك صلى الله عليه وسلم في السفر. فأفطر الناس الذين معه الصحابة، وكان هذا في شهر رمضان فهنا فأفطر الناس، هذه اللفظة عند البخاري ليست عند مسلم، وفي رواية أيضا للبخاري ومسلم عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. إذن هذا الحديث الأول. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر.
نعم. وهذا حديث جابر أيضا، كان صلى الله عليه وسلم في سفر أيضا فرأى زحاما من ضمن المسافرين، يعني قوما، رأى قوما مزدحمين، وقال رأى رجلا قد ظلل عليه، ازدحم الرجال على هذا الشخص، على هذا الرجل الذي ظلل عليه يعني من الشمس، جعلوا له ظلا عن الشمس. فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. قال ليس من البر صوم في السفر، لأن هذا الرجل كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، هو في مشقة وفي تعب شديد، فكيف يصوم؟ ليس من البر صوم في السفر. فالحديث هذا يحمل على إذا شق عليه، إذا شق على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، لكن هنا هذا الشخص لأنه وجد مشقة فليس من البر الصوم في السفر، ليس من الطاعة والعبادة الصوم في السفر في حال المشقة. هكذا يحمل الحديث جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى. نعم.
قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
إذن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكانوا يسافرون فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، فهذا يجوز وهذا يجوز، ولم يعب الصائم على المفطر ولم أيضا يعب المفطر على الصائم. نعم.
باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم. هذا حديث متفق عليه في هذا الكتاب، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. تولى العمل يعني خدمة الصائمين، هو مفطر والناس في السفر منهم صيام جلسوا لم يعملوا شيئا، فهو عنده القوة والنشاط فصار يخدم الصائمين ويتناول السقي والعلف يعلف الركاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أجر المفطرين أكثر من أجر الصيام في هذا اليوم في هذا السفر، وهذا يدل على أفضلية السفر، أفضلية الصيام بالنسبة للمسافر، بالنسبة للمسافر إذا كان يخدم الناس أفطر ليخدم الصائمين. نعم، ويأتي الكلام عن أنواع السفر. نعم.
باب التخير في الصوم والفطر في السفر. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر.
نعم، إن شئت فأفطر. هذا حديث أيضا تحت باب التخير في الصوم والفطر في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة، والمسلم مخير إذا سافر، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فهو مخير، هذا جائز وهذا جائز بدليل هذا الحديث، حديث عائشة وغيره من الأحاديث. زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول إن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر. خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصيام وبين الفطر في السفر. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
نعم، أيضا هذا حديث في الصيام في السفر، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، كان اليوم حار شديد الحرارة، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، يعني فيه مشقة كان، وما فينا صائم، كل الناس أفطروا إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، لأنه لم يشق عليه صلى الله عليه وسلم هذا الصيام، وكذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أما من شق عليه الصيام فقد أفطر. فهذه أحاديث في هذا الباب، وكلها هذه الأحاديث الستة فيما يتعلق في الصوم في السفر. ومسائل الصوم في السفر منها أن المسافر يباح له الفطر سواء كان سفرا واجبا أو غير واجب، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية، لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 24 من الفتاوى صفحة 107، وذكر الأقوال هناك، من أراد يرجع لها في المجلد 24 من الفتاوى صفحة 107 وما بعدها. أيضا تأتي مسألة هنا، هل الأفضل الصوم في السفر أم الإفطار في السفر مع عدم المشقة؟ الراجح هو أن الأفضل هو الإفطار في السفر. طبعا هي المسألة الأولى أو المسألة الثانية، إذا كان السفر فيه مشقة ولا يوجد فيه ضرر فالأفضل الإفطار لوجود المشقة، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، ويكره الصيام إذا كان السفر فيه مشقة لكن ليس فيه ضرر على البدن، ليس فيه ضرر لكن فيه مشقة، فالأفضل الإفطار بالإجماع، بالإجماع. إذا كان السفر فيه مشقة وفيه ضرر محقق يجب الإفطار ولا يجوز الصوم، يحرم الصيام على القول الراجح. إذا كان السفر فيه مشقة، فيه مشقة وضرر محقق فلا يجوز، يحرم الصيام ويجب الإفطار، ويجب الإفطار. والحالة الثالثة، إذا كان السفر بدون مشقة ولا ضرر الآن كالسفر في الطائرات وفي غيرها من وسائل النقل المريحة، سفر بدون مشقة ولا ضرر. فهنا اختلف أهل العلم، فما هو الأفضل؟ فما هو الأفضل؟ الراجح أن الأفضل هو الإفطار في السفر، الإفطار هو الأفضل ولو لم توجد مشقة ولو لم يوجد ضرر، للأدلة التالية. حديث الذي مر معنا قبل قليل، حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث أيضا: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الحديث أيضا متفق عليه وقد مر معنا قبل قليل: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من الطاعة والعبادة الصوم في السفر، أيضا هذا الدليل. فيدل على أن الإفطار في السفر هو الأفضل، هو الأفضل. كذلك أيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا سافرت فلا تصم، إنك إن تصم قال أصحابك ادفعوا للصائم، افعلوا للصائم، قاموا وقاموا بأمرك وقالوا فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. هذا الأثر عن ابن عمر رواه الطبراني وذكره شوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع 253. وكذلك أيضا لأن الصوم وضع عن المسافر وشطر الصلاة ونصف الصلاة الرباعية سقطت عن المسافر، كذلك الصوم لا يجب على المسافر. والحديث رواه الأربعة وغيرهم وهو في صحيح سنن أبي داود 2408. فالصوم وضع عن المسافر وشطر الصلاة وشطر الصلاة، وهذا أيضا يدل على أفضلية الفطر في السفر. كذلك أيضا لأن الفطر أيسر وأخف، والله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله عز وجل يريد اليسر، واليسر هو الفطر في السفر لأنه أيسر وأخف، فهذا دليل عام. كذلك لأن المفطر يجمع له أجر الصائم وأجر القضاء، يجمع له أجر الصائم وأجر القضاء، فالمفطر بسبب السفر أفطر لعذر شرعي فله أجر الصيام كاملا في نهار رمضان، كذلك أيضا له أجر القضاء، أجر قضاء رمضان. وأيضا لأن الفطر جائز بلا خلاف، أما الصوم فقد كرهه جماعة، فالفطر جائز بلا خلاف بين أهل العلم، أما الصوم فقد كرهه جماعة من أهل العلم. فهذا يدل، هذه الأدلة دلت على أن الفطرة في السفر في حالة عدم وجود مشقة ولا ضرر هو الأفضل، لكن الأدلة أيضا دلت الأخرى على أن هذا جائز وهذا جائز، نحن فقط نذكر الأفضل فقط، أما هذا يجوز وهذا يجوز، لكن إذا وجدت مشقة ولا يوجد ضرر فالأفضل الإفطار بالإجماع، وإذا كان في السفر مشقة وضرر محقق فلا يجوز الصيام ويجب الإفطار، ويجب الإفطار لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. هنا إذا دخل رمضان على المسافر، مسألة، إذا دخل رمضان على المسافر هو في سفر وظهر هلال رمضان أبيح له الفطر قولا واحدا بلا خلاف فهو في سفر، فدخل عليه لا رمضان، فيجوز له أن يفطر هذا اليوم قولا واحدا بغير خلاف. ذكره في المغني، ابن قدامة في المغني في المجلد الأول 345، وذكره أيضا ابن حازم في المحلة في المجلد السادس 185. مسألة أخرى، من قدم على أهله من السفر في نهار رمضان، هو مسافر ورجع في رمضان، في نهار رمضان، لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه أن يمسك، هو مفطر في السفر وقدم على أهله في دار الإقامة، فلا يلزمه أن يمسك، لأن من أهله من هو صائم، فهو يجوز له أن يأكل وليس عليه شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. فهو أكل أول النهار لأنه كان مسافرا، فهو أفطر، فما يمنعه من أن يأكل في منتصف النهار أو آخر النهار، فلا يلزمه الإمساك. وهذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني في المرجع السابق في المجلد الثالث 134، كذلك ذكره النووي أيضا في المجموع في المجلد السادس صفحة 215. هذه المسائل. مسألة أخرى أخيرة في مسألة الصيام في السفر، يفطر المسافر إذا فارق البيوت، لحديث عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة في رمضان، أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه الصحابي، فكان هذا التابعي معه في سفينة في رمضان، فرفع ثم قرب غداه، فرفع ثم قرب غداه لما أراد أن يفطر في السفر بعد ما أن فارق البيوت، قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، فارق البيوت في المدينة، فلما فارق البيوت دعا بالسفرة، أراد أن يفطر، فقال: اقترب، قال لعبيد الراوي: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ ألست ترى البيوت يا أبا بصرة؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. هذا الأثر أو هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 2412، هذا الحديث 2412 رقم الحديث. فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبو بصرة رضي الله عنه يروي أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المسافر يفطر إذا فارق البيوت، إذا فارق البيوت، ولو كان يرى البيوت من بعيد، ما دام أنه فارق البيوت خرج عن حدود البيوت فيجوز له أن يفطر. هذه مسألة فيما يتعلق بالسفر. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وفي الحديث الآخر عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
نعم، هذان حديثان تحت باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. فهذا هو الأفضل بالنسبة للحاج إذا أراد صيام يوم عرفة، فالأفضل له أن يفطر لأنه في الحج، وهذه السنة، وهذان الحديثان دليلان على هذه الأفضلية، وأن السنة للحاج بعرفات يوم عرفة السنة أن لا يصوم يوم عرفة، السنة أن يفطر يوم عرفة، ليكون يجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم يوم عرفة، وليتقوى على الطاعة في يوم عرفة بالإفطار وبالطعام. حديث أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل هي ميمونة، ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، هي أم الفضل، أن ناسا اختلفوا عندها، اختلفوا تكلموا أمامها يوم عرفة في حجة الوداع في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، يسألون ميمونة أم المؤمنين، فمنهم من قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم صائم هذا اليوم في عرفة، ومنهم يقول لا هو مفطر. فأرسلت إليه، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه وهو على البعير ليراه الناس أنه أفطر هذا اليوم، أنه مفطر هذا اليوم. والرواية الأخرى أيضا من حديث ميمونة أن الناس شكوا أو شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، هل هو صائم أم هو مفطر؟ قال فأرسلت إليه بحلاب، حلاب يعني إناء الحلب، إناء اللبن المحلوب، هذا الإناء يسمى حلاب لأنه مخصص للبن المحلوب، يوضع فيه اللبن المحلوب فيسمونه حلاب. أرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، لم يصم يوم عرفة، هذه هي السنة في يوم عرفة بالنسبة للحاج. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. وفي الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء، فقال: كان يصوم قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادنوا فكل. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حجة على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي حديث ابن موسى رضي الله عنه قال
أبي موسى
وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان.
أحسنت. هذه سبعة أحاديث تحت هذا الباب قرأها أخوكم، باب صوم يوم عاشوراء. هذه الأحاديث تتعلق بالصيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر محرم، اليوم العاشر من شهر محرم يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء كما دلت عليه هذه الأحاديث أنه يوم أنجى الله عز وجل موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، أنجاهم من فرعون، أنجاهم من فرعون، فهم يصومون هذا اليوم من ذاك الوقت، يصومون يوم عاشوراء اليهود، لأن الله عز وجل أنجى موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، أنجاهم من فرعون وقومه، فهم يصومونه، فهو صيام يوم عاشوراء يوم صيامه صيام قديم من أيام اليهود، واليهود كانوا في المدينة، فكانوا يصومون، وكان بعض أهل المدينة أيضا يصومونه في الجاهلية يصومونه. والحديث الأول حديث عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم لما النبي قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، فلما سألهم فقالت اليهود أن الله عز وجل أنجى موسى ونحن نصومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم، فأمر بصيامه هنا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. هذه كان في البداية أوجبه صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يصوموا، فكان صيام عاشوراء واجبا فرضا قبل أن يفرض رمضان، قبل أن يفرض صيام رمضان. ولما فرض صيام شهر رمضان على المسلمين خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شاء فليصم ومن شاء فيفطر فهذا تخير دل على أن صيامه مستحب، كان واجبا ثم صار مستحبا واستمر استحبابه إلى يومنا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه ورغب في صيامه، وبين في أحاديث أخرى أنه يكفر ذنوب السنة الماضية صيام عاشوراء، ورغب أيضا في صيام يوم قبله صيام تاسوعاء على الراجح، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع بالنسبة لعاشوراء، لكنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع معه، لكنه رغب هذه الأمة، فالأفضل صيام عاشوراء ومعه التاسع، ويجوز إفراد عاشوراء بصيام دون التاسع، يجوز إفراده، لكن الراجح هو أن يصوم المسلم معه يوما، يوم التاسع أو يوما بعده، هذا هو الأفضل مخالفة لليهود، حديث الثاني حديث ابن عمر قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان يعني فرض نزل القرآن بفرضية صيام رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فنزلت الآية في فرضية صيام شهر رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء لم يصمه بالنسبة لي عاشوراء. والحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل عليه الأشعث وهو يطعم يأكل في يوم عاشوراء، عبد الله بن مسعود، فقال الأشعث اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركت فرضيته، فادنوا فكل، فقل هلي الآن هو ليس فرضا، كان فرضا الآن هو مستحب، وأنا أفطرت هذا اليوم فأدنوا فكل معي، والحديث الذي بعده أيضا الخامس حديث معاوية ابن أبي سفيان، حديث الرابع عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة على المنبر، هو في الشام وقدم إلى مكة للحج، فكان يقول على المنبر وهو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، كان في المدينة في عام الحج قدم إلى المدينة، فخاطبهم يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. بين هنا ونقل لهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء مستحب وليس فرضا، وخيرهم بصيامه، هذا دليل الاستحباب. والذي بعد حديث ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح. يوم صالح يعني يوم عظيم، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا في أول قدومه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، أمر بصيامه، وكان الأمر أمر إيجاب، أمر فرض. ولما نزلت الآيات في فرضية شهر رمضان كما مر معنا هنا صار مستحبا، خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان يوم، قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموا أنتم، أمر المسلمين بصيامه استحبابا. والحديث الذي بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يتحرى صيام يوم، يعني يقصد صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. هذا يدل على أيضا فضل صيام عاشوراء. نعم.
قال رحمه الله: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. وفي الحديث الآخر عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
نعم، هذا أيضا، هذان حديثان تحت هذا الباب، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. هذا في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض رمضان، فهذان الحديثان يدلان على وجوب الصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. هذا كان واجبا على الصحابة، على المسلمين في أول الهجرة، في أول سنتين من الهجرة. ثم لما نزلت الآيات في فرضية صيام رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فخير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صيام عاشوراء فصار مستحبا. فهذان الحديثان دليلان على أنه كان فرضا في البداية. حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، فمن الناس ما كان يعرف أن الفرض، هذا في أول الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، أمرهم أن يتوقفوا عن الطعام وينمون الصيام هذا اليوم يوم عاشوراء. وهذا دليل أنه كان واجبا في أول الهجرة، في أول الهجرة، لأنه ما كانوا يعلمون الحكم، فمنهم أكل ومنهم كان صائما، فمن أكل أمره أن يتوقف عن الأكل وليكمل صائما، يكمل يومه صائما، ومن لم يأكل فلا يأكل، نهاهم عن الأكل والاستمرار في المفطرات. هذا يدل على وجوب الصيام عاشوراء في بداية الأمر في أول الهجرة. وحديث الثالث أيضا يؤكد حديث الثاني الذي بعد حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، أرسل مناديا ينادي في الناس: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، لأن هذا يوم عاشوراء هو فرض عليكم، فمن أصبح مفطرا وهو لا يعلم الحكم فليمسك الآن وليتم بقية يومه صائما، ومن أصبح صائما فليصم، يعني يكمل صومه لا يفطر. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، في أول الهجرة أول سنتين، ونصوم صبياننا حتى يعودوا الصبيان على الصيام، ونجعل لهم اللعبة من العهن، من الصوف، من الصوف يصنعون لهم لعب حتى يلتهي هؤلاء الصبيان باللعب حتى تغرب الشمس وهم صيام حتى يتعودوا. تقول: نجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، إذا بكى يريد طعام أو شراب أعطيناه اللعبة هذه من العين حتى يتلهى بها وينشغل بها عن الطعام والشراب. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، حتى يعودوهم. وهذا الحديث فيه مسألة أن المسلم إذا كان في أول رمضان ولم يعلم بأن هذا أول رمضان، وأكل أو شرب وعلم في أول النهار، أخبره الناس بأن هذا أول يوم رمضان، فكيف أنت صائم؟ هو ما علم بالحكم السابق، فهذا يجب عليه أن يتوقف عن الطعام وعن الفطيرات ويكمل يومه، ويعتبر له صام هذا اليوم وليس عليه قضاء. بدليل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أفطر واعتبر له الصيام، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. إذن هذا أكل لأنه لم يعلم بالحكم، لم يعلم بوجوب صيام عاشوراء، وأكل وشرب، ففي النهار علم من هذا المنادي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح مفطرا وهنا لا يعلم الحكم فليتم بقية يومه. فأيضا من المسلمين من أدركه أول رمضان وهو لا يعلم الحكم، وأصبح وهو أكل الإفطار ثم علم بعد ذلك في النهار أن هذا أول يوم رمضان، فعليه أن يمسك عن المفطرات ويكمل صومه، ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء. بدليل هذا الحديث: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم يكمل صومه. فهذا من مسائل هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة ومن كل مرض ووباء، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وينصرهم على من عاداهم، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.